معكم خالد اليحيى وهذا بودكاست قبس، حيث نتخفف من وحشية الحياة بالقصص، لأن القصة هي الإثبات الوحيد أن الإنسان ما زال على وجه هذه الأرض يحاول. وقصة اليوم في نظري تعد واحدة من أمهات القصص، وتأتيكم بعد انضمام بودكاست قبس لمنصة معنى، المنصة الثقافية المتخصصة في المعرفة والفنون. ومعنى ستكون معكم معنا في رحلتنا للاحتفاء بالجمال والسرور والعبث الأنيق. ومن استوديوهات مايكس في الرياض تأتيكم قصة اليوم، التي اختار الثرثار سنان أن يسميها الجبل المقدس والسيد حميد. وتبدأ القصة بطارق يقرع باب حجرة مكتبة في غرناطة، الحجرة العتيقة التي يقيم فيها ميغويل لا سوى ميغويل ديلونا، الشهير بالرجل المحبرة، العالم النحرير، بحر المعرفة في أسبانيا كلها. لا أحد يعلم ما الذي كان يدور في خلد ميغويل وهو يستمع لتلك الطرقة التي قرعت باب حجرته. كل الذي نعلمه أن تلك الطرقة جاءت بعد مرور أكثر من 90 سنة من خروج العرب من غرناطة. اليوم أسبانيا في عهد الملك فيليب تعيش ذروة المجد في عصرها الذهبي، تجبى إليها ثمرات كل شيء، الفضة تساق إليها بالأطنان من بوتوسي، أوروبا تتعرف من خلال أسبانيا على غنائم العالم الجديد، رحالتها الجدد ذهبوا للبحث عن التوابل والقرفة والفلفل، لكنهم عادوا بأصناف لم يعرفها العالم القديم على الإطلاق، البطاطس، الذرة، الطماطم، الأناناس، الفانيلا، المطاط والشوكولاتة. أسبانيا محط الأنظار. كان الطارق يطرق الباب والأعداء والأصدقاء سويا قد أجمعوا أن أسبانيا هي عاصمة الدنيا. حتى في الأدب في ذلك العهد تشكلت واحدة من أعظم الأعمال الإبداعية التي عرفها التاريخ الإنساني. المؤلف ثربانتس ينشر دون كيخوته، ما يعده النقاد أول رواية حديثة في التاريخ، أول رواية في العالم. وفي أقل من سنة يتداول القراء رواية ثربانتس في أقصى الأرض حتى وصلت إلى ليما في البيرو. كيف لا والرواية قادمة من أسبانيا التي تعيش ذروة المجد في عصرها الذهبي؟ لكن هذا ليس كل شيء. كما في كل الإمبراطوريات، الثقافة والأدب واللهو والثراء مجرد كماليات إذا ما قورنوا بالعقيدة. وأسبانيا نصبت نفسها حارسة الكاثوليكية، تخوض حروبها مع الجميع استبسالا نيابة عن البابا، ترسل أسطولها في أرمادا ضد بريطانيا البروتستانتية، وتجيش عسكرها لتواجه هولندا ذات الانفتاح المريب. وفي الداخل الأسباني ها هي تتخلص من رواسب الحكم العربي ومصطلحاته الإسلامية، وتثأر لإرث القديس سيسيل الذي كان أول من جاء بالمسيحية لأسبانيا من القدس. سيسيل، لنتذكر هذا الاسم، أول من جاء بالمسيحية لأسبانيا، الرمز الذي يجسد انتفاضة أسبانيا ضد الإرث العربي. أسبانيا تنصب نفسها حارسة للعقيدة، لكن ملك أسبانيا فيليب يدرك أن كل ذلك لا يكفي. رغم الجيوش والجنود والفضة والكاكاو، إلا أنه ما زال ينقصه شيء مهم جدا جدا جدا. ربما هذا ما كان يدور في خلد ميغويل وهو يستمع لطرقة الباب. ميغويل بإمكانه أن يكون المفتاح للشيء الذي يريده ملكه فيليب، أسبانيا بإمكانها أن تكون اليوم قلعة الكاثوليكية المقدسة. كل ما عليه هو أن يقوم بالقسم. نهض باتجاه الباب. لقد ائتمنه الملك للترجمة وعلقت به الآمال. لا يوجد سواه في الأندلس من يتقن العربية بنفس مكانته وبنفس ولائه للملك الأسباني. بشعره الذي جلله البياض نهض ميغويل يحاول أن يحتفظ بوقاره، رغم أن المتأمل في بريق عينيه يكاد يجزم أنها تومض بآلام تختزن كربا لا يدرك حجم غلوائه سواه. ميغويل استدعي لإلقاء القسم في بلاط الملك. هو يدرك سر هذه الدعوة. لقد أسندت له المهمة المهيبة، الاكتشاف الذي دوى صداه في كل أرجاء أوروبا وشمال أفريقيا، الألواح الرصاصية. بينما كان مجموعة من البنائين يعملون على ترميم أحد الأبراج، وجدوا أقراصا مصنوعة من الرصاص تحوي نقوشا بلغة لم يعرفها أحد من قبل. حوت رسوما عربية ولاتينية، ومع الألواح كان هناك رفات عظام وبقايا آثار من قطع قماش. سرعان ما انجلى الأمر، لابد أن هذه البقايا تعود لرهبان من زمن عيسى عليه السلام، رهبان نقشوا نصوصهم وأتمنوها في ألواح رصاصية. طار الأسبان فرحا بهذا الاكتشاف العظيم. أهل غرناطة كانوا بأمس الحاجة لأثر مقدس يؤكد ارتباط المدينة القديم بجذورها المسيحية. هرع الملأ وهمسوا في أذن الملك فيليب أن الألواح الرصاصية يحق لها أن تضاهي في مكانتها ألواح موسى، أن هضبة بالبرسو التي اكتشفت فيها الآثار العتيقة ستصبح مقدسة، ربما ستكون بمثابة الوادي المقدس طوى. كل ما عليهم هو أن يفكوا شفرة الحروف، الحروف العربية المنقوشة في تلك الألواح. ولأجل هذا دعي ميغويل للقسم، أن يقسم على أن يكون صادقا مخلصا في ترجمته. لكن ليس هذا فقط، عليه أن يبذل كل جهده ليتأكد من مصداقية الألواح الرصاصية. شعر بالقلق من جسامة المسؤولية، كما لو أن جبلا قد ألقى بثقله على كاهله. اجتهد بكل ما لديه. اللغة المكتوبة ليست مألوفة، حروفها عربية لكن معانيها غير مفهومة، فكان عليه أن يحفر في معرفة الكتب أكثر. ومع مطلع القرن السابع عشر في عام 1600 ميلادية تحديدا، وقف ميغويل ديلونا في بلاط الملك ليعلن عن نص الترجمة، والذي سيخلد أثرا يبقى لأكثر من 400 سنة قادمة حتى يومنا هذا. جاء في النص الذي ترجمه ميغويل أنه خلال زمن أحد الأباطرة الرومان، اثنان من العرب رحلا للقاء المسيح بعد أن أنهكهما المرض، فلما رآهما المسيح عليه السلام مسح عليهما فشفيا، وبعد أن تماثلا للشفاء أطلق السيد المسيح لقبا على أحدهما، سماه سيسيل، سيسيل بنفسه، سيسيل لا سواه. هذه بقايا، هذا ما أعلنه ميغويل هنا في هذه الألواح الرصاصية، إثبات أن القديس سيسيل قد قدم لأسبانيا. صفق الجمهور الكبير، وسمي الجبل ساكرومونتيه، الجبل المقدس، وأقيمت كنيسة دير ساكرومونتيه أمام قصر الحمراء العربي في غرناطة مضاهاة له في البنيان. شيئا فشيئا بدأ الحجاج بالتوافد، يقصدون رفات الصالحين ويتبركون بتلك الأقراص، وسرعان ما غرق الجبل المقدس بمواكب الورعين وتظاهرات حاشدة للمتدينين. كانت هناك أخبار عن معجزات مفاجئة، بل قيل إن الرفاة ذاته قد أطلق عبيرا طيبا، كما لوحظت أضواء غريبة في السماء. لقد تحقق لأسبانيا ما تصبو إليه، حظيت بالجبل المقدس الذي تهفو له أرواح المؤمنين. لحظة، هل يعني هذا أن القديس سيسيل أبو المسيحية في أسبانيا الذي جاء من القدس عربي؟ هل هو من نسل إسماعيل وتحدث العربية؟ في البداية تجاهل الأسبان هذا السؤال، إذ لا يحق لقسوة الحقائق أن تصادم رقة الإيمان. ثم إن الكنيسة بنيت والحجاج بدأوا يرتادون، والملك فيليب يبدو سعيدا. شيئا فشيئا بدأت الإشاعات تتزايد، بدأ كرادلة الفاتيكان يبدون انزعاجهم من هجمة الشائعات، وأرسلوا وفدا لمعاينة تلك الأقراص، وفي النهاية استحوذوا على تلك الألواح. على الضفة الأخرى من الشاطئ نشر العالم التونسي الحجري قصته التي روى فيها أخبار زيارته لغرناطة ومذكراته عن تلك الرحلة، وتحدث في الفصل الأول عن اكتشاف مثير فيما سماه خندق الجنة. خندق الجنة الاسم العربي لهضبة فالبريسو، وقال ما نصه. ولما فتشوا في الغار وجدوا بعض الحجار معقودة فكسروها، ووجدوا في قلب كل حجر كتابا وورقه رصاصا، وهي مكتوبة بالعربية، وأن القسيس الأكبر أمر الأكيحل رحمه الله بترجمة الكتب. الأكيحل، نحن نعلم عن الهضبة والاكتشاف، ونعلم أن الذي قام بالترجمة كان ميغويل ديلونا، وأنه قد مات وجيها من وجهاء غرناطة. وهنا الحجري يقول أن الذي قام بالترجمة عالم مسلم يعرف بالأكيحل. ليس هذا فحسب، بل تحدث الحجري بإسهاب عن مناقبه. الشائعات التي تشكك في تلك الأقراص بدأت تتزايد، ويزيد معها الانزعاج. البعض تجرأ وزعم أن تلك الأقراص مخترعة، مزيفة. من زيفها؟ ولماذا؟ مكذوبة؟ لمصلحة من هذا الكذب؟ مرت عدة سنوات، خلالها توحشت أسبانيا في ملاحقة بقايا الإرث العربي، وتسلط جنود محاكم التفتيش بابتكار أدوات التعذيب لضحاياهم، حتى جاءت سنة 1619 بعد 4 سنوات من وفاة ميغويل، حيث تروي الوثائق أن شابا قد سيق إلى أحد محاكم التفتيش بتهمة الهرطقة، وعندما أدخل إلى حجرة التعذيب وتحت وطأة العذاب الشديد صرخ بالحقيقة. هو عربي اللسان، مسلم الديانة، يكتم إيمانه، ويأمل أن يعيد سكان غرناطة للإسلام. لم تكن تلك مفاجأة، فمثله كثير. المفاجأة كانت في اسمه الأخير، كان اسمه ألونسو ديلونا، إنه ابن ميغويل الخبير الذي ترجم الألواح، والذي كان قد توفي قبل الحادثة بسنوات. هنا انكشفت اللعبة، الأكذوبة، ميغويل بنفسه، ميغويل لا غيره، هو من زور تلك الأقراص، نقشها بعناية مع زميل له، ثم دفنها، ثم تظاهر بأنه مؤتمن على ترجمتها. ميغويل كان سبب تأسيس أكبر كنيسة في غرناطة. لماذا؟ لأنه أراد انتزاع اعتراف بأن اللغة العربية يحق لها العيش في أسبانيا، أراد التماس أن يسمح للحرف العربي أن يبقى في تلك الأرض. لم يكن يطمح سوى أن يحيا بلغته ويرى رسمها وتداخل حروفها، فاختلق فكرة أن العربية تقع في قلب الثقافة الأسبانية، وتمادى بأن يزعم أن العربية لا اللاتينية ولا القشتالية هي أول لغة منطوقة في تراب أسبانيا. ولأجل ذلك اختار سلاحا، سلاح يتفوق به على كل الجيوش والفرسان والفضة وتجار البطاطس والطماطم والمطاط والشوكولاتة. اختار سلاح القصة، ابتكر قصة، قصة متقنة فائقة الإتقان، لأنه يعلم أن البشر مستعدون لتصديق أي شيء، أي شيء إذا غلف في إطار قصة مؤثرة. وبالرغم من إعلان الفاتيكان أن تلك الأقراص مزورة ومكذوبة، إلا أن الصرح الذي بني على الجبل المقدس ما زال قائما حتى هذه اللحظة، ويحج له الخاشعون كل أحد كشاهد مجلجل على سطوة القصة. مرحبا، قصة اليوم انتهت، لكن هنا استطراد بسيط. قد يرى الأصدقاء أن يكون له ارتباط بالقصة. في نفس الفترة بعد إعلان ميغويل عن ترجمة الألواح الرصاصية، طبعت رواية دون كيخوته فارس لامانشا العبقري النبيل، رائعة الأدب العالمي، المتوجة بأنها الأكثر رواجا في العالم، وتأتي كأهم وأفضل رواية في التاريخ وأكثرها مرحا وظرافة لمؤلفها تيرفانتس، الذي اعتمد تاريخ وفاته من قبل اليونسكو ليكون يوم القراءة العالمي. تيرفانتس كتب الرواية التي جسدت الريادة لإسبانيا في وقت كانت تعيش فيها أسبانيا ذروة مجد عصرها الذهبي. تيرفانتس كتب الرواية وفي أحد فصولها قرر أن يخترع قصة، قصة لنشأتها، لنشأة الرواية. فقال أنه كان يسير في أحد طرقات طليطلة المزدحمة ليجد مخطوطات متكومة لفتت انتباهه، كانت مكتوبة بالعربية، فابتاعها رغم أنه لا يستطيع قراءتها، اشتراها، ومن فرط فضوله رغب في معرفة ما تحويه بطون تلك المخطوطات، فأخذ يبحث عن عالم ليترجمها له. بالرغم من أن العربية لم يعد لها مكان رسميا في تراب الأندلس، إلا أن تيرفانتس يحصل على مراده ويجد مترجما يقضي 6 أسابيع في فحص المخطوطات، ليعود له المترجم ويقول أن هذه المخطوطات هي قصة لدون كيهوتا العبقري النبيل، كتبها المؤرخ العربي السيد حميد الباذنجاني. السيد حميد شخصية ساخرة يستنجد بها تيرفانتس في هذه الرواية الفكاهية، مشابهة لميغويل، ميغويل ديلونا. وتيرفانتس هنا يقدم الكتاب لا بكونه العمل الأصلي، بل كترجمة من العربية. ماذا؟ ما الذي حصل هنا؟ رغم التعتيم الرسمي والإقصاء وتضييق المحاكمات والتقييد والتطهير العرقي، دون كيهوتا الرواية الأعظم التي مضت كأكثر رواية قرأت في العالم وأكثرها طباعة، أروع روايات الأدب العالمي، درة الأدب الأسباني ورمز ثقافته، ها هي تتناقلها الأيدي بصفتها اختراع عربي من تأليف السيد حميد. هل يعقل؟ جهد هائل بذله الأسبان لاصطناع هوية نقية لم تتلطخ بلوثات الآخر العربي، ذلك الذي ينبغي أن يكون بعيدا منفيا. وهذا أمر مألوف، البشر في العادة في الحالات التي يشعرون بها أن هويتهم مهددة يلجؤون لإقصاء الآخر، يتهمونه، يشوهونه، نحن نفزع من ذلك الآخر، نسبغ عليه الألقاب الشنيعة المقززة. لكن الآخر، هذا الآخر البشع الشرير، غالبا ما يتسلل لنا من غير أن نشعر. في غرناطة تسبب ذلك الآخر في تشييد أكبر كنيسة، واستلهم اسمه ليكون مؤلف أهم رواية. اختر أي آخر تبغضه أو تبغض ثقافته، وبمجرد ما تتأمل في أثره عليك ستدهش كيف أنه يتسرب لمفرداتك وأسماء أمكنتك وعمارتك وموسيقاك وفلسفتك وأغانيك ووجباتك. ستدهش كيف أنك تعجز عن تخليص نفسك منه، حتى لو أردت أن يكون حضور ذلك الآخر ممنوعا، إلا أنه سيبتكر طرقا سرية للنفاذ إليك، لأن الآخر هو الذي يكملنا، نحن بمعيته أقوى، تماما كما صارت دون كيخوتة أكثر إمتاعا بسبب السيد حميد، السيد حميد الباذنجاني.